محمد وآل محمد، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. عن ابن أبي حمزة عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال: الصلاة من الله عز وجل رحمة، ومن الملائكة تزكية، وفي نسخة بركة، ومن الناس دعاء. وأما قوله عز وجل وسلموا تسليما، فإنه يعني التسليم له فيما ورد عنه. قال: فقلت له: فكيف نصلي على محمد وآله؟ قال: تقولون صلوات الله وصلوات ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وآل محمد، والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته. قال: فقلت: فما ثواب من صلى على النبي صلى الله عليه وآله عليكم السلام بهذه الصلوات؟ قال: الخروج من الذنوب. والله الإمام عليه السلام يقسم: الخروج من الذنوب والله كهيئة يوم ولدته أمه. وصلى الله على محمد وآل محمد. قال المصنف: الحكم واقعي وظاهري. المصنف في هذا المبحث يقسم الحكم الشرعي إلى الحكم الشرعي الواقعي والحكم الشرعي الظاهري. هذا الاصطلاح، اصطلاح الواقعي والظاهري، له أكثر من معنى. يعني هذا اللفظ الواقعي والظاهري يطلق على أكثر من معنى. الأصوليون لهم أكثر من اصطلاح في خصوص هذين اللفظين. اليوم يمر علينا واحد من هذه الاصطلاحات: الحكم الشرعي الواقعي والحكم الشرعي الظاهري. الأحكام الشرعية محمولة تحمل على الموضوعات. الموضوعات التي تحمل عليها هذه الأحكام الشرعية، إما أن تكون هذه الموضوعات إما أن يؤخذ فيها الشك أو لا يؤخذ فيها الشك، إما أن يكون جزء موضوع الحكم الشرعي هو الشك، يعني أن الشك يؤخذ جزءا في موضوع الحكم الشرعي، وإما أن لا يؤخذ الموضوع أو لا يؤخذ الشك جزءا في الموضوع. فمثلا حينما نقول الصلاة واجبة، هذا الوجوب الذي حمل على الصلاة، هذا الحكم الشرعي الذي ثبت للصلاة، إنما ثبت للصلاة بعنوان الصلاة بما هي بقطع النظر عن كونها مشكوكة أو ليست بمشكوكة، كما في الإكرام الذي يثبت لزيد، الذي يثبت للعالم: أكرم العالم، العالم يجب إكرامه، العالم بما هو بعنوانه الخاص يجب إكرامه، بقطع النظر عن أي شيء آخر. ولم يؤخذ في موضوع وجوب الإكرام، لم يؤخذ أي شيء غير مجرد الموضوع اللي هو نفس العالم. الصلاة واجبة، الصلاة تثبت علما لنفس عنوان الصلاة، لنفس موضوع الصلاة بقطع النظر عن أي شيء آخر. كما لو قلت مثلا أكرم عالما في المسجد، أكرم عالما في المسجد، موضوع وجوب الإكرام منه؟ العالم فقط، من دون أن يؤخذ كونه في المسجد جزءا من موضوع الحكم الشرعي. الحكم الشرعي انصب على طبيعة العالم من دون أن يؤخذ فيه شيء آخر. الحكم الشرعي إذا ثبت، الحكم الشرعي إذا ثبت للطبيعة بما هي يسمى هذا الحكم الشرعي الحكم الشرعي الواقعي. مثل الصلاة حكمها الشرعي الواقعي الوجوب، الحج حكمه الشرعي الواقعي الوجوب، الخمر حكمه الشرعي الواقعي الحرمة، الماء حكمه الشرعي الواقعي الإباحة، وهكذا. فالأحكام الشرعية الواقعية هي الأحكام الشرعية التي تثبت للأشياء بعناوينها الأولية، بعناوينها الخاصة. هذا الخمر إلى عنوان خاص، إلى عنوان ماهوي خاص اسمه خمر. الصلاة إلها عنوان خاص، طبيعة خاصة إلها، ماهية خاصة، فيثبت لها الوجوب لأجل طبيعتها الخاصة بعنوانها الخاص بعنوانها الماهوي. هذا الحكم الشرعي إذا ثبت هكذا نسمي هذا الحكم الشرعي، نسمي الحكم الشرعي الواقعي. أكو نحو آخر من الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية التي تثبت للأشياء، التي تثبت للماهيات عليكم السلام، لا بعناوينها الأولية، بل عنوانها الماهوي، عنوانها الخاص يمثل جزء الموضوع، والجزء الآخر من الموضوع هو الشك في الحكم الواقعي الذي كان لابد أن يثبت للماهية بما هي، هي للماهية بعنوانها الخاص. مثلا الإقامة، الإقامة في الصلاة، هاي الإقامة في الصلاة إلها حكم واقعي، الشارع المقدس لابد أن يكون لاحظها، كما راح يجي أن لكل واقعة حكم. الشارع المقدس حينما لاحظ الإقامة لابد أن يكون في اللوح المحفوظ قد أثبت للإقامة حكما من الأحكام الشرعية. أفرض الوجوب مثلا، أفرض الاستحباب، فالحكم الشرعي الواقعي لابد أن يثبت في مرتبة للإقامة من الوجوب أو الاستحباب. احنا بعد ان اجينا وشكينا في الحكم الواقعي، ما طلعنا متهيئه ان الاسباب لان نطلع على الحكم الواقعي للاقامه، الحكم الواقعي الشرعي للاقامه لم نعلمه، فالشارع المقدس حتى يخرجنا من حاله الحيره والشك يضع ان حكم شرعي جديد غير الحكم الاولي، غير الحكم الواقعي، يضع ان حكم شرعي جديد يثبت للإقامة، لكن لا يثبت للإقامة بعنوانها الخاص حتى لا يلزم التنافي بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. يثبت الحكم الظاهري، الحكم الثاني اللي راح نسميه الحكم الظاهري، يثبت لعنوان الإقامة لكن لا بعنوانها الخاص، زائدا عنوان الشك أو زائدا الشك في الحكم الواقعي الأولي. فحينئذ النحو الثاني من الأحكام راح يكون نحو حكم ثبت لموضوع مركب. هذا الموضوع المركب مركب من جزئين، الجزء الأول العنوان الخاص، طبيعة الموضوع، طبيعة الماهية المراد معرفة حكمها مثل الإقامة. الجزء الثاني هو الشك في الحكم الواقعي الثابت للإقامة مثلا بعنوانها الخاص. فصار عندنا نحوين من الأحكام الشرعية، الحكم الشرعي الواقعي اللي يثبت للأشياء بعناوينها الأولية، النحو الثاني الحكم الشرعي الظاهري اللي يثبت للأشياء بعناوينها زائدا الشك في موضوعها، الشك في حكمها الواقعي. الأحكام الثابتة للموضوعات بلحاظ كونها مجهولة الحكم الواقعي، بلحاظ كونها مشكوكة الحكم الواقعي. هذا عندنا نحوين من الأحكام، الحكم الأول مثل وجوب الصلاة، الحكم الثاني مثل هذا وجوب الإقامة أو حكم الإقامة. الإقامة شنو حكمها الشرعي؟ بحثنا في الأدلة ما وجدنا فالدليل يدل على الحكم الواقعي لنفس الإقامة. بعد ذلك جينا انتهينا إلى المسكنات بتعبيرنا عليكم السلام. تفضلوا، اللي منها مثلا البراءة، يجي الشارع المقدس يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فهذا الإقامة حكمها الشرعي لا يعلم، حكمها الشرعي المجتهد بذل وسعه بذل ما يتمكن من بذله لم يتوصل إلى الحكم الواقعي للإقامة، يجي إلى أصل البراءة. البراءة تقول رفع ما لا يعلمون، رفع شنو؟ يعني الوجوب. إذن الإقامة ليست بواجبة. أو لا، في موارد أخرى مو رفع ما لا يعلمون، قاعدة الاستغاث. أجي أنا أشوف مثلا أقول بعد فراغي من أن الصلاة واجبة بحقي، الصلاة الواجبة بحقي التي أعلم بوجوبها قطعا، يشترط فيها شرط أو يشترط فيها جزء الـ11 بالإضافة إلى الأجزاء الـ10 أو لا يشترط؟ أقول بعد فراغي من أصل وجوب الصلاة، إذا صليت صلاة بـ10 أجزاء ما أتأكد من فراغ ذنتي وامتثالي، فلا بد من أن أصلي صلاة 11 جزء حتى شنو؟ حتى يصير عندي فراغ يقيني بعد أن كان عندي اشتغال يقيني، اللي هي قاعدة الاحتياط أو أصل الاحتياط. الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. فالحكم الواقعي الثابت للأشياء بعناوينها الأولية، الحكم الظاهري الثابت للأشياء لكن بعنوان كونها مجهولة الحكم الواقعي، بعنوان كونها مشكوكة في مشكوك حكمها الواقعي. واضح هذا؟ هذا إذا اتضح راح نرجع إلى نفس الأحكام الواقعية. هذا رجاء خلي يصير واضح حتى نرجع إلى نفس الأحكام الواقعية. الأحكام الواقعية واضح هذا لو؟ واضح شيخنا؟ الأحكام الواقعية قلنا أن الحكم يثبت للماهية بعنوانها الخاص من دون دخل للشك، من دون أن يؤخذ الشك جزءا لموضوعها. لاحظوا هذا التعميم، سواء أكان هناك شك في المورد أم لم يكن هناك شك. الحكم الواقعي هو الحكم الذي يثبت للشيء من دون أن يؤخذ الشك جزءا للموضوع. راح نعم نقول سواء أكان في ذلك المورد، سواء كان في ذلك المورد شك أو لم يكن هناك شك، بس لا يلتبس هذا بالحكم الظاهري. الحكم الظاهري شنو؟ الحكم الظاهري إلى شرطه، لا بد من وجود شك. الشرط الثاني شنو؟ لا بد أن يكون هذا الشك جزءا من الموضوع. الحكم الواقعي يقول لا، الشك لم يؤخذ جزءا في موضوع الحكم الشرعي، سواء وجد شك أو لم يوجد شك. هذا سواء وجد أو لم يوجد مرادنا منه حتى ندخل الأمارات في الحكم الواقعي. بينا احنا سابقا إجمالا الفرق بين الأمارة والأصل. هذا التعميم إنما نذكره حتى يدخل مورد الأمارات في الحكم الواقعي. مثلا مدلول خبر الثقل، إذا أجت رواية عن زرارة وقال لحم الأرنب حرام، هذا اللحم الأرنب حرام أقصى ما يمكن أن يولد عندي من حالة نفسانية. شي يولد عندي علم؟ أبدا. أقصى ما يولده الشك، أقصى ما يولده الظن، الوثوق. أما علم لا يولد علم، يبقى عندي أني احتمال آخر، يبقى عندي شك في الحكم الواقعي. بحيث إذا أجتنا الرواية وقالت لحم الأرنب حرام، ممكن نقول نحلف بالقرآن نقول هذا الحكم الواقعي الذي هو موجود في اللوح المحفوظ؟ أبدا لا. إذا المعصوم عليه السلام إجا وقال أي، حينئذ يصير علم. وجوب الصلاة مثلا، وجوب الصلاة ممكن نحط إيدنا على القرآن نقول الصلاة واجبة والله؟ ممكن قطعا إيه. ليش؟ لأن وجوب الصلاة ثبت بالضرورة. كل متشرع أصلا، كل مسلم بل حتى غير المسلمين يعلمون أن الإسلام في شريعته هناك شنو؟ هناك صلاة. فالصلاة وجوب الصلاة، وجوب الصلاة قطعي، وجوب الصلاة معلوم بلا إشكال، بلا أدنى احتمال للطرف المقابل. فهاي أحكام مقطوعة. وجوب الحج أيضا قطعي. أما الأحكام المدلول عليها بالأمارات، الأحكام المدلول عليها بالأمارات حكم واقعي، مو حكم مجعول في مجعول للأشياء بعناوين كونها مسكوكة، مو أصل عملي. إحنا مرادنا من كما راح نوضح، مرادنا من الأحكام الظاهرية منه الأصول العملية الأربعة. أما مدلول السيرة مثلا، مدلول الإجماع، مدلول خبر الواحد، هذا مو حكم ظاهري، حكم واقعي، لكنه يوجد في ظرفه الشك. لكن هذا الشك ما مأخوذ جزء من موضوع الحكم الشرعي، مأخوذ على نحو الظرف. مر علينا الفرق بين القيد والظرف، بين الشرط والظرف. الظرف من أقول أكرم عالما في المسجد، هاي في المسجد وين متعلقة؟ متعلقة بأكرم. ففي المسجد هذا مأخوذ كظرف علما للموضوع اللي هو منه، اللي هو العالم. تمام الموضوع منه العالم، لكن في المسجد كونه في المسجد أخذ ظرفا للحكم. ومرة لا أقول أكرم عالما في المسجد على أن يكون في المسجد جزء من الموضوع، بحيث تفهم من هذا الكلام أنه لا يجب عليك إكرام العالم في غير المسجد، بحيث يكون هذا في المسجد مو مجرد ظرف، لا هو جزء من الموضوع. فالحكم الواقعي، الحكم الواقعي لم يؤخذ الشك ظرفا، أو العفو، لم يؤخذ الشك جزءا من الموضوع، سواء وجد شك كما في لحم الأرنب حرام. لحم الأرنب حرام، هذا المدلول، مدلول هذه الرواية، هذا حكم واقعي، لأن الشارع المقدس تعبدني، قال خذ بخبر الثقة، نزل خبر الثقة منزلة العلم، تعبد به. فمدلول خبر الثقة يكون حكم واقعي، لكن هناك في ظرفه الشك، هذا الشك لم يؤخذ جزءا من الموضوع. ومرة لا، عندنا حكم واقعي أصلا لم يوجد في مورده الشك، كما في وجوب الصلاة ووجوب الحج والأحكام القطعية. فإذا مرادنا من الحكم الواقعي لا يلتبس علينا الحال، مرادنا من الحكم الواقعي حينما نقول أن الحكم الواقعي لم يؤخذ في موضوعه الشك، مو معنى أن الحكم الواقعي لابد أن يكون شنو، لابد أن يكون مقطوعا به قطعيا، لا، قد يكون قطعيا وقد يكون في مورده الشك، لكن هذا الشك لم يؤخذ جزءا للموضوع، بخلاف الأحكام الظاهرية. أولا لا بد من وجود شك فلا يشمل الأحكام القطعية، ولا بد من كون هذا الشك جزءا من الموضوع، لا ظرفا لمن، لا ظرفا للحكم. الحكم الأول، الحكم الثابت للأشياء بعناوينها نسميه حكم واقعي، الحكم الثاني نسميه حكم ظاهري. الحكم الأول الدليل الدال عليه نسميه دليل اجتهادي منسوب إلى المجتهد، والحكم الظاهري الثاني نسميه الدليل الظاهري، الحكم الظاهري والدليل الدال عليه نسميه الدليل الفقاهتي المنسوب إلى الفقاهة أو إلى الفقيه. بس هذا التقسيم شنو الداعي إلى؟ إحنا الآن نبحث في مباحث الحجج، مباحث الأدلة، مباحث الأحكام. شنو الداعي من المصنف لطرح هذا البحث في المقام؟ إحنا الآن وين قاعد نتحدث؟ لا ننسى وين قاعد نتحدث، طالبين الكلام، وين نتحدث؟ في تعريف علم الأصول. تعريف علم الأصول، الآن الأخوان يريدون يتعرفون على علم الأصول شنو. المصنف جاب لنا الحكم الظاهري والحكم الواقعي اللي هو أصلا يبحث بالجزء الثالث، بعد أن نكمل مباحث الألفاظ، مباحث المستقلات العقلية ندخل بالقسم الجزء الثالث اللي هو مباحث الحجج. شنو الداعي إلى طرح هذا البحث في المقام؟ الداعي إلى ذلك هو أنه تقدم في تعريف علم الأصول أوردت عدة إشكالات، إحنا ذكرنا واحد من الإشكالات على تعريف المشهور وعلى بقية التعاريف. شنو هذا كان الإشكال؟ كان هذا الإشكال، حاصل هذا الإشكال، عدم جامعية التعريف. المشهور قالوا شنو؟ قالوا المشهور علم بقواعد، علم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. إجا وقالوا الحكم الشرعي، استنباط الحكم الشرعي هذا شامل لمن؟ شامل لخصوص، شامل لما عدا الأصول العملية. الأصول العملية ما تحدد لنا حكم شرعي، الأصول العملية شنو اللي تحدده؟ وظيفة عملية. في مقام الشك الشارع المقدس يخرجنا بواسطة الأصل العملي عن مقام الحيرة والشك. فالأصل العملي ما يكشف وما يستنبط منه حكما شرعيا، بل الأصل العملي إنما يأتي لبيان وظيفة، وظيفة عملية لإخراج المكلف عن حالة الحيرة والشك. فتعريفكم أيها المشهور ليس بجامع. إجا صاحب الكفاية قال إيه أو التي ينتهي إليها في مقام العمل، دخل منه، دخل الأصول العملية. فالآخوند رحمه الله كأنما سلم بالإشكال، قال بلي الإشكال وارد على تعريف المشهور، إحنا حتى نصلح ونرمم هذا التعريف نضيف هذا هاي الفقرة الأخيرة حتى يدخل منه الأصول العملية. سيد الخوئي رحمه الله قال لا، الاستنباط أنتوا أصلا ما عرفتوا شنو المراد منه. الاستنباط المأخوذ في تعريف المشهور هو شنو؟ هو التنزيز والتعذير، أحسنتم، اللي يشمل الأحكام الشرعية واللي يشمل الأصول العملية. الأحكام الشرعية منجزة ومعذرة، كذلك الأصول العملية منجزة ومعذرة، فهي داخلة في التعريف. المصنف له طريق آخر لدفع هذا الإشكال، هذا البحث منه تقسيم الحكم الشرعي إلى الواقعي والظاهري مقدمة لأجل دفع هذا الإشكال. إحنا هم وعدنا قلنا في حينها انتظروا من المصنف جوابا وطريقة أخرى للجواب عن هذا الإشكال، هذا وفاء أن المصنف الآن يريد يجاوب عن هذا الإشكال، إشكال عدم الجامعية. يقول أنا أصلا ما أسلم بإشكال عدم الجامعية كما سلم منه صاحب الكفاية، كما أنا ما أتصرف في لفظة الاستنباط. لا، الاستنباط بحسب ظاهرها، استنباط يعني شنو؟ يعني استخراج الحكم الشرعي. بعد منين جبتها أيها السيد الخوئي؟ منين جبت أن الاستنباط معناه التنجيز والتعذير؟ هذا خلاف الظاهر. يقول أنا ما أتصرف بالاستنباط، تعالوا للحكم الشرعي. الحكم الشرعي يعني شنو؟ الحكم الشرعي يقول هذا الحكم الشرعي مطلق، الحكم الشرعي الوارد في تعريف المشهور عام ومطلق، كما يشمل الحكم الشرعي الواقعي يشمل الحكم الشرعي الظاهري. فأنت أيها المتوهم ليش توهمت أن الأصول العملية خارجة من التعريف؟ مو خارجة، الأصول العملية لم تخرج من التعريف، الأصول العملية داخلة في التعريف في المرتبة التي تدخل فيها الأحكام الشرعية الواقعية. أصلا لا فرق بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي من حيث دخول كل منهما في التعريف. ليش أنت ينسبق ذهنك، ينصرف ذهنك من الحكم الشرعي إلى الحكم الشرعي الواقعي حتى تقول التعريف ليس بجامع؟ لا، الحكم الشرعي أعم من الواقعي والظاهري، فالتعريف جامع وليس بغير جامع. لا، التعريف جامع، كما يشمل الحكم الواقعي يشمل الحكم الظاهري. إذن المصنف الشيخ المظفر رحمه الله إنما ذكر هذا البحث هنا حتى يجيب عن إشكال عدم الجامعية كما هو يذكر في آخر البحث. قال الحكم واقعي وظاهري، والدليل اجتهادي وفقاهتي. قال ثم لا يخفى أن الحكم الشرعي، لاحظوا من البداية يا حكم شرعي، احنا شنو علاقتنا بالحكم الشرعي؟ يقول ها الذي جاء ذكره في التعريف السابق على نحوين. اولا النحو الاول أن يكون منو اسم يكون الحكم الشرعي، أن يكون الحكم الشرعي ثابتا للشيء للماهية بما هو في نفسه فعل من الأفعال. ليش ما قال ما هي من الماهيات؟ ربما راح يتضح من خلال الموضوع. ليش؟ لأنه موضوع علم، موضوع علم، موضوع علم شنو؟ شقول مو الأصول، الفقه، أحسنتم، موضوع علم الفقه شنو؟ أفعال المكلفين. الحكم الشرعي يثبت المن اللي إحنا نريد نثبته الآن، اللي احنا الاصوليين نريد نساعد الفقيه حتى يستنبط الحكم الشرعي. الحكم الشرعي هذا لمن يثبت؟ يثبت لافعال المكلفين. افعال المكلفين هي موضوع علم الفقه. من هنا قال ان الحكم الشرعي يثبت للشيء بما هو فعل من الافعال. الصلاة فعل، الحج فعل، شرب الخمر فعل، شرب الماء فعل، وهكذا. قال ان يكون ثابتا للشيء بما هو في نفسه فعل من الافعال، كالمثال المتقدم، اعني وجوب الصلاة. فالوجوب اللي هو محمول، اللي هو حكم شرعي ثابت للصلاة، اللي هي موضوع ثابت لها من حيث شنو؟ قال ثابت للصلاة بما هي صلاة في نفسها وفعل من الأفعال، مع قطع النظر عن أي شيء آخر، ثابت لها بعنوانها الخاص. ويسمى مثل هذا الحكم الحكم الواقعي، والدليل الدال عليه الدليل الاجتهادي. اللي هو شنو مثل ايش بالله الدليل الاجتهادي؟ الدليل الاجتهادي مثل الرواية مثلا، مثل خبر الثقة، مثل السيرة. زين هذا الخبر والسيرة مو يبقى عندنا شك، فشلون تقول ثابت لشيء بما هو هو؟ نقول نعم يحتمل ان يكون في مورده، في مورد الدليل شك، لكن هذا الشك لم يؤخذ جزءا من الموضوع، بل أخذ ظرفا للحكم. الثاني أن يكون ثابتا، يعني أن يكون الحكم ثابتا للشيء بما أنه، هذا بما أنه جزء طبعا من الموضوع، بما أنه مجهول حكمه الواقعي، يعني مشكوك في حكمه الواقعي. كما إذا اختلف الفقهاء في حرمة النظر إلى الأجنبية، لعل مراده إلى وجه الأجنبية كما هو مورد الخلاف، وجه الأجنبية، قرص الوجه، أو وجوب الإقامة في الصلاة. البعض من القدماء قالوا بوجوب الصلاة، أكو روايات صحيحة دالة على وجوب الإقامة في الصلاة، البعض قال بوجوب الصلاة في خصوص الرجال. طبعا المتأخرين قالوا لا، قالوا باستحباب الإقامة. تختلف في الإقامة من حيث الوجوب وعدم الوجوب. إذا افترضنا ما عندنا دليل، ما عندنا دليل على الحكم الواقعي، يعني ما عندنا رواية، ما عندنا آية، ما عندنا ظاهر، ما عندنا سيرة، ما عندنا إجماع، بقينا إحنا والأصل العملي وشكينا في الحكم الواقعي للصلاة، يجي الأصل العملي اللي مأخوذ جزء موضوع الشك. يقول أو وجوب الإقامة للصلاة فعند عدم قيام الدليل. يا دليل، أحسنتم، الاجتهادي. إذا ما عندنا دليل اجتهادي وين نروح؟ روح للأصل العملي. على أحد الأقوال لدى الفقيه يشك في الحكم الواقعي الأولي المختلف فيه. هاي الأولي ما تضيف لنا شيء جديد، حكم واقعي يعني المأخوذ الثابت للشيء بعنوانه الواقع، ولو المصنف هم ذاكرها أحسن. يشك في الحكم الواقع الأولي المختلف فيه، ولأجل أن لا يبقى في مقام العمل يقول أنا هسه أنا مكلف الآن شو أسوي؟ أقرأ الإقامة بالصلاة ما أقرأ؟ لا تخلوني محتار، لا تخلوني شاك. نقول إيه نعم، عندنا شنو؟ عندنا أصول عملية. يقول ولأجل أن لا يبقى في مقام العمل متحيرا لا بد له من وجود حكم آخر مسكن ولو كان عقليا. البراءة تارة تكون عقلية وأخرى تكون شرعية، الاحتياط تارة يكون عقليا وأخرى يكون شرعيا. البراءة العقلية اللي هي بقطع النظر عن الأدلة وبقطع النظر عن كلام الشارع، العقل يحكم، العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان. الشارع المقدس يجي يوم القيامة يعاقب المكلف، يقول له ليش تعاقبني؟ يقول له ما أديت الواجب الفلاني. إذا الشارع في حينها ما وصل علم وما وصل بيان إلى ذلك العبد، العبد له أن يحتج على المولى، يقول له أنت ما وصلت لي هذا الحكم الشرعي، أنا شلون أمتثل؟ وهكذا العكس، إذا العبد إجى يوم القيامة ما مصلي، الشارع المقدس له أن يحتج عليه وله أن يعاقبه، وليس للعبد أن يحتج على المولى أنه لم عاقبتني. يقول هل لا تعلمت؟ فإذا العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان. المولى إذا ما بين وعاقب العبد هذا يعتبر منه فعل قبيح. فهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، هي هاي براءة العقلية. البراءة الشرعية لا، حديث الرفع مثلا، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا الشارع قاعد يقول مو العقل. الشارع هو أوصل لنا رواية بقبح العقاب بلا بيان، هاي البراءة شو نسميها؟ براءة شرعية. مثلا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ما أوصل لها، هاي البراءة الشرعية. الاشتغال العقلي والشرعي، الاشتغال أو الاحتياط، الاشتغال هو نفس الاحتياط. الاشتغال العقلي هاي قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، هاي قاعدة عقلية مو الشرع ذكرها. أما الاحتياط الشرعي هذا أخوك دينك فاحتط لدينك، هاي فاحتط لدينك هذا كلام الشارع، هاي هذا الاشتغال أو الاحتياط الشرعي. يقول لا بد له من وجود حكم آخر ولو كان عقليا كوجوب الاحتياط. هاي ولو كان عقليا يعني سواء كان هذا الحكم الجديد هو احتياط عقلي أو شرعي، براءة عقلية أو شرعية، كوجوب الاحتياط أو البراءة أو عدم الاعتناء بالشك اللي يصطلح عليه بالاستفهام. ويسمى مثل هذا الحكم الثانوي، شنو يسمى؟ الحكم الظاهري. والدليل الدال عليه الدليل الفقاهتي أو الأصل العملي. زين، احنا بالأصول شنو نبحث؟ نبحث الأول الثاني؟ المصنف يقول لا، نبحث كل منهما، لأن كل منهما يقعان في طريق الاستنباط. يقول ومباحث الأصول منها ما يتكفل للبحث عما تقع نتيجته في طريق استنباط الحكم الواقعي، ومنها ما يقع في طريق استنباط الحكم الظاهري. ويجمع هذا الكلام، هذا زبدة الكلام، هذا الزبدة اللي من أجلها ذكر هذا البحث. يقول ويجمع الكل وقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعي على ما ذكرناه في التعريف. يقول تعريفنا شامل في قولنا الحكم الشرعي، يقول شامل لكلا الحكمين، فلا إشكال، لا إشكال بعدم الجامعية. هذا تمام الكلام في تعريف علم الأصول. البحث يقع في موضوع علم الأصول. قال موضوع علم الأصول، الكلام في موضوع علم الأصول يقع في مقامات ثلاثة. المقامات الثلاثة مترتبة بعضها على البعض الآخر، المقام الثاني مترتب على الأول، المقام الثالث مترتب على الثاني. المقام الأول، المقام الأول اللي يذكر في المقام هو أنه هل لا بد من وجود موضوع في كل علم؟ كل علم هل لا بد له من موضوع أو لا؟ لا يجب وجود موضوع لكل علم. هذا البحث في لا بدية وجود الموضوع، في وجوب وجود الموضوع، يجب وجود الموضوع لو لا يجب وجود الموضوع. هذا المقام الأول. المقام الثاني، ما هو موضوع علم الأصول؟ هذا بعد أن نفرغ من المقام الأول أو نذكر بعض المقام الأول على الأقل، ينطرح هذا السؤال أنه ما هو موضوع علم الأصول. هذا المقام الثاني. المقام الثالث، بما تتمايز العلوم؟ العلوم لا إشكال في أنها متمايزة بعضها عن البعض الآخر. أنا مجرد أن أسمع اثنين يتباحثون في مسألة أعرف أنهم وين قاعد يتباحثون، في الفقه أو في الأصول أو في النحو أو في المنطق. هذا التمييز دليل على أن العلوم منحازة بعضها عن البعض الآخر. ما هو السبب وما هو المحور الذي يجعل العلوم متمايزة بعضها مع البعض الآخر؟ هذا البحث الثالث أو المقام الثالث. أما المقام الأول، هل يجب وجود الموضوع في كل علم من العلوم أو لا يجب؟ اختلف في ذلك على قولين. القول الأول قال نعم لا بد من وجود موضوع لكل علم، كل علم من العلوم لا بد له من وجود موضوع، هذا الموضوع يمثل المحور الذي تدور حوله المسائل. المسائل أولا شنو؟ المسائل مركبة من موضوعات ومحمولات. احنا نبحث في العلوم عن إثبات المحمول للموضوع، هذا المحمول نثبته لو ما نثبته، فنبحث في المسائل عن إثبات المحمول للموضوع. مسائلها مختلفة مشتتة، شنو الجامع إلها؟ شنو اللي يجمع شتات هذه المسائل المختلفة؟ يقولون الموضوع، الموضوع بمنزلة المحور الذي تدور حوله تلك المسائل. الدليل الدال على هذا القول واضح، هذا اللي يتقدم من أنه العلوم مبعثرة، المسائل مشتتة، لا بد لها من جامع، الجامع هو الموضوع. كما أن العلوم متمايزة بلا إشكال، شنو المميز لهذا العلم عن ذاك العلم؟ شنو المائز اللي يدخل هذه المسألة في هذا العلم ولا يدخل نفس هذه المسألة في ذاك العلم؟ شنو المائز؟ المائز هو الموضوع، موضوع العلم هو الذي يميز بين العلوم، وهو الذي يعتبر محور لتلك العلوم. هذا القول الأول القائل بلا بدية وجود موضوع لكل علم. الآن بعد هذا نسأل، نقول شنو هذا الموضوع، شنو هذا الموضوع اللي لابد من وجوده لكل علم، مو في خصوص موضوع علم الأصول، لا مطلقا. قالوا أن المراد من الموضوع هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية اللي مر علينا بالحاشية واللي راسخ بأذهاننا من أول دراستنا الحوزوية، أنه لابد من وجود موضوع لكل علم، هذا الموضوع هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. فمثلا علم الطب، علم الطب شنو موضوعه؟ موضوعه بدن الإنسان، يبحث في عوارض بدن الإنسان، أجزاء بدن الإنسان وما يعرض لبدن الإنسان من عوارض ومن أمراض وغيرها. موضوع علم الفيزياء مثلا الطبيعة، موضوع علم النحو الكلمة من حيث البناء والإعراب، موضوع علم الصرف الكلمة من حيث بنية نفس الكلمة، موضوع علم الفقه أفعال المكلفين، يا أفعال الاختيارية، أفعال المكلفين الاختيارية. إذن لابد لكل علم من موضوع، وهذا الموضوع هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. هم أكو طريقتين، احنا ما نريد نتوسع، أكو طريقتين لاستكشاف الموضوع في كل علم مذكورة في محلها. إذن لابد من وجود موضوع لكل علم، الموضوع هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، مثل هاي الأمثلة اللي ذكرناها. هذا القول الأول. قبل بيان القول الأول، طالما احنا الآن بالموضوع وندعي لابدية وجود الموضوع لكل علم، تعالوا انتوا يا أرباب القول القائل بلابدية وجود الموضوع لكل علم، والله بينوا لنا موضوع علم الأصول شنو. هذا السؤال مو بالضرورة أو ما أن حجة على أرباب القول الثاني، لا، أن حجة على أرباب القول الأول. شو يقولون؟ يقولون لابد من وجود الموضوع لكل علم، لابد من وجود الموضوع لكل علم. إذن بالله شوفونا موضوع علم الأصول شنو، هذا المقام الثاني. المقام الأول كان في لابدية وجود الموضوع لكل علم، المقام الثاني في موضوع علم الأصول بالخصوص. شنو موضوع علم الأصول؟ اختلف في ذلك. صاحب القوانين قال أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة، علم الأصول يبحث في الأدلة الأربعة، يبحث في الكتاب يبحث في السنة، يبحث في الإجماع، يبحث في العقل. هذا موضوع علم الأصول وهو واضح. أشكل على ذلك بأن من الأدلة الأصول العملية، هاي الأدلة الفقاهتية الأصول العملية، ومو داخلة لا في الكتاب ولا في السنة ولا في العقل ولا في الإجماع. من الأدلة مثلا الظواهر، وهو ليست بداخلة في واحد من هذه الثلاث. الظواهر اللي تمثل الجزء الأول من أصول المضافات، فهي لابد أن تكون خارجة عن علم الأصول، فهذا الجزء الأول لابد أن نلغيه عن علم الأصول. البعض أضاف، قول الثاني أضاف، قال ها الأدلة الأربعة زائدا الاستصحاب. البعض أضاف الاستصحاب، البعض الآخر أضاف القياس والاستحسان بناء على حجيتهما. الأدلة الأربعة زائدا القياس والاستحسان، هذا فيما يرتبط بالمقام الثاني أيضا هو محل خلاف، وأكو إشكالات كثيرة على تحديد موضوع علم الأصول. كل ما يضاف شيء يبقى موضوع علم الأصول ناقص وليس بتام وليس بجامع لمسائل علم الأصول. هذا المقام الثاني. المقام الثالث، قبل بيان المقام الثالث بقى عندنا القول الثاني من المقام الأول. قلنا المقام الثاني مترتب على بعض المقام الأول اللي هو على القول الأول. القول الثاني في شنو سيتبت علينا البحث؟ أولا ذكرنا المقام الأول أنه هل لا بد من وجود موضوع لكل علم؟ قلنا القول الأول نعم لا بد من وجود موضوع لكل علم. ثم بعد ذلك ذكرنا المقام الثاني موضوع علم الأصول، انتهينا. الآن تعال بين القول الثاني. القول الثاني يقول لا يجب وجود موضوع لكل علم. هاي اللابدية لا نسلم هذه اللابدية، لا بد من وجود موضوع لكل علم، لا يجب وجود الموضوع لكل علم، بل قد يوجد وقد لا يوجد. أما الدليل المدعى، الدليل الدال على وجود الموضوع وهو كون محور وكون مائز بين العلوم، هذا ليس بصحيح، هذا الدليل مو تام. القول الأول قال لا بد من وجود موضوع، شنو دليلك؟ قال الدليل هو أن الموضوع هو الذي يميز العلوم بعضها عن البعض الآخر. القول الثاني يقول لا، هاي أشبه بالمصادرة. إذا نتأمل بمدعى القول الأول ودليله راح نشوف أن هذا أشبه بالمصادرة. شنو المدعى؟ المدعى شنو؟ وجود الموضوع، لا بد من وجود الموضوع. شنو الدليل؟ قال التمايز إنما يكون وين؟ بالموضوعات. هاي التمايز إنما يكون بالموضوعات اللي هو هذا الدليل، هذا مصادرة. ليش؟ لأنه هذا المستدل هيك يستدل، يقول دليل أولا دعواي لابد من وجود الموضوع. شنو الدليل؟ يقول الدليل أن المائز للعلوم هو الموضوعات. هذا بالحقيقة فيه نحو مصادرة، لأنه التمايز التفسو التمايز بالموضوعات فرع وجود الموضوعات. يعني احنا بعد أن نوجد الموضوع ونقول هذا موضوع العلم، نعم راح يميز، اي صحيح هذا نسلم. بس هو هذا أول الكلام، من قال أن الموضوع لا بد له من وجود؟ من قال أن الموضوع لا بد أن يكون موجودا حتى يكون مميزا؟ اي انت بعد ان تثبت ان علم النحو موضوع الكلمه وعلم الطب موضوع بدن الانسان وانا مغمض، اقول لك نعم اذا علم النحو يتميز وينحاز عن علم الطب. بس هو هذا فرع المدعى. انت اول ثبت المدعى، اول ثبت ان موضوع علم النحو هو الكلمه، اول ثبت موضوع علم الطب هو شنو؟ بدن الإنسان. بعد ذلك أجاني أذعن وأقول نعم إذن تتمايز العلوم بالموضوعات. بس هو هذا أول الكلام، أول الكلام أن العلوم لا بد لها من موضوعات، هذا بالحقيقة مصادرة وليس بدليل صحيح. إذن القول الثاني قال لا، لا يجب وجود موضوع علم، هاي اللابدية لا دليل عليها، لا دليل على لابدية وجود موضوع لكل علم. نعم إذا وجد الموضوع بها، إذا لم يوجد موضوع فمو بالضرورة وجود موضوع لكل علم. يبقى السؤال، لا تنسون، يبقى السؤال إذن بما تتميز العلوم إذا موضوعات ماكو؟ يعني هي في المسائل مباشرة نقول هذا المقام الثالث راح يجي الحديث عنه. أولا خلينا نتمم هذا ثم بعد ذلك نجي للمقام الثالث. قلنا إذن ليس من الضرورة أن يوجد موضوع لكل علم، بل أكثر من هذا، أكثر من هذا. خلينا نترقى، مو أنه لا يجب. الدعوة الأولى شو تقول؟ القول الأول يقول يجب وجود الموضوع لكل علم. القول الثاني شو يقول؟ يقول لا يجب، مو بالضرورة. هذا أرباب القول الثاني، صاحب القول الثاني يترقى يقول بل أكثر من هذا، بعض العلوم أصلا يستحيل وجود موضوع لها، مو فقط أنه لا يجب، لا، لا يجوز، يستحيل، لا يمكن وجود موضوع واحد يجمع شتات المسائل المتفرقة أو موضوعات المسائل المتفرقة. كما في علم الفقه اللي أنت قبل شوية غلطتنا وقلت شنو أفعال المكلفين، نفس علم الفقه. علم الفقه شنو موضوعات مسائله؟ أولا الصلاة واجبة، شرب الخمر حرام. أقول لك إيه، بس أنت ليش غضيت النظر عن مسائل أخرى؟ تروك الإحرام واجبة، الصوم واجب. والله شنو الجامع بين الصوم والصلاة؟ أصلا لا جامع بينهما. الصلاة فعل من الأفعال، الصلاة أمر وجودي، الصلاة من نريد نصلي أمر وجودي لو عدمي. هاي الحركات، هاي الهيئات، هيئة الركوع، هيئة القيام، هيئة السجود، القراءة، هاي كلها أمور وجودية. في حين الصوم شنو؟ الصوم أمر عدمي أصلا. هو قاعد نقول ترك الأكل، ترك الشرب، ترك الكذا، ترك الإحرام بعد أوضح، عبادة حقيقتها شنو؟ حقيقتها الترك، حقيقتها العدم. فأصلا الصوم والصلاة أحدهما وجودي والآخر عدمي، وتعلمون أن لا جامع بين الوجود والعدم، يستحيل أن يوجد جامع بين الوجود والعدم، يستحيل أن يوجد جامع. هذا هم ينطبق على الوجود هم ينطبق على العدم. إذن إحنا هسه حتى إذا هذا الترقي ما اقتنعنا به نقول أنه ليس من الضرورة ولا يجب وجود الموضوع لكل علم، هذا القول الثاني. تعال إلى المقام الثالث، يبقى هذا السؤال، إذا كان ليس من الضرورة وجود الموضوعات للعلوم، العلم لا يجب أن يوجد له موضوع واحد، بما تتمايز العلوم؟ نقول الأمر سهل، العلوم تتمايز بالأغراض. شنو الغرض من دراسة علم النحو؟ الغرض صون اللسان. شنو الغرض من دراسة علم المنطق؟ الغرض صون الفكر. فكل مسألة التفتوا، كل مسألة تؤدي بعض هذا الغرض الأول، بعض صون اللسان، ندرجها وين؟ ندرجها في موضوع، ندرجها في علم النحو. كل مسألة تساعدنا في صيانة الفكر عن الخطأ ندرجها وين؟ ندرجها في علم المنطق. كل مسألة تساعدنا وتقع نقطة مشتركة وعنصر مشترك في الاستدلال الفقهي وين نضعها؟ نضعها في علم الأصول. فإذا التمايز بين العلوم هو تمايز بما؟ بالأغراض. ولا داعي إلى تكلف وجود الموضوع ونظل نبحث وأنه شنو الموضوع وشنو اللي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. نقول له العلوم متمايزة صحيح، لكن مو بالموضوعات، متمايزة بمن؟ بالأغراض. الأغراض اللي تترتب على العلوم هي التي تميز العلوم بعضها عن البعض الآخر. والدليل على ذلك، الشاهد على ذلك، أن بعض المسائل كما نلقاها في العلم الأول نلقاها في علم آخر. هذا شنو معنى هذا؟ ها هذا شنو معنى؟ معنى أن هاي المسألة لها أكثر من فائدة، فائدة من خلالها تدخل في العلم الأول، فائدة وغرض من خلالها تدخل في العلم الثاني. بعض المسائل لها أكثر من فائدة، إذا لاحظناها من هالجهة تحقق الفائدة الكذائية فتدخل في العلم الفلاني. نفس هاي المسألة تحقق الفائدة العلانية فتدخل بالعلم الآخر الثاني. فإذا العلوم صحيح متمايزة، وهاي النتيجة كما أنت تسلم بها إحنا نسلم بها، ولا كلام لنا في ذلك. الكلام في ما هو المحقق لذلك التمايز. أنت قاعد تدعي الموضوع لكن هاي الدعوة من دون دليل. إحنا نقول أن المائز هو الأغراض، وأنت تنكر، أنت تنكر لابدية وجود غرض لكل علم. أكو واحد ينكر؟ إحنا إذا قدرنا ننتسي وننكر وجود الموضوع لكل علم، أنت الخصم تقدر تنكر أنه لا غرض لكل علم؟ يقدر؟ جاوبوني، يقدر؟ ما يقدر. ليش؟ لأنه راح يصير عبث، يصير لغو. يعني أنا أتعب نفسي وأثبت محمولات لموضوعات بعضها ضرورية وبعضها نظرية، وبعد ذلك شنو غرضك مولانا من هذا العلم؟ تقول لا غرض لي، هذا عبث، هذا لا يصدر من الحكيم. إذن الخصم ادعى لابدية وجود الموضوع، نقول لا دليل على ذلك. احنا نقول ان المائز بين العلوم هو الاغراض، اذا لا داعي الى تجشم وتكلف عناء لابدية وجود الموضوع والبحث عن الموضوع. زين، احنا بعد ما ينطرح علينا السؤال انه شنو موضوع علم العلم، علم الاصول العصر، ما ينطرح علينا هذا السؤال. ليش؟ احنا اصلا منكرين لابدية وجود الموضوع لكل علم. فإذا شق علينا وصعب علينا إيجاد الموضوع نقول إيه، علم الأصول لا موضوع له، ما إلى موضوع واحد. شنو أكو محذور في ذلك؟ القرآن قال لابد من وجود موضوع لكل علم، نقول لا، ما أكو موضوع لعلم علم الأصول لا موضوع له، واحد ومشترك. نعم إلى غرض واحد سيأتي بحثه في الفائدة. قال موضوع علم الأصول إن هذا العلم غير متكفل للبحث عن موضوع خاص. جاءنا من الأخير الشيخ رحمه الله، من الأخير قال ما عندنا موضوع واحد، بل يبحث أو يبحث عن موضوعات شتى تشترك كلها في شنو؟ في غرضنا المهم. الغرض هو اللي يجمع العلوم ويوحد العلوم، تشترك كلها في غرضنا المهم منه. شنو الغرض؟ وهو استنباط الحكم الشرعي. فلا وجه لجعل موضوع هذا العلم خصوص الأدلة الأربعة، هذا ما على وجه. والأصول العملية قالها يلا ندخل لك الاستصحاب، أقول والبراءة والتخير والاحتياط، وهي الكتاب والسنة والإجماع والعقل، أو بإضافة الاستصحاب أو بإضافة القياس والاستحسان كما صنع المتقدمون، قلنا منهم صاحب القوانين أول من ذكر هذا الموضوع. يقول ولا حاجة، تعال إلى البحث الكبروي، يقول لا، لا حاجة كل علم، لا حاجة إلى دعوة أنه كل علم إلى موضوع. يقول ولا حاجة إلى الالتزام بأن العلم لا بد له من موضوع يبحث. هذا بشكل كبروي، هذا اللي ذكرناه المقام الثاني. المصنف طبعا كلامه مبعثر، احنا كون نجي نهيكل ونرتب كلامه. أولا قال موضوع علم الأصول مو معلوم شنو هو، المائز شنو هو المائز، هم ذكر في طيات كلامه ما ذكر أنه بشكل صريح المائز هو الغرض. قلنا المائز للعلوم اللي يجعل علم منحاز عن علم هو منه، هو الغرض. الكبرى يقول الكبرى ما مسلمة، لا دليل عليها، لا دليل على لابدية وجود موضوع لكل علم. قال ولا حاجة إلى الالتزام بأن العلم لابد له من موضوع يبحث أو يبحث عن عوارضه الذاتية، أو يبحث، نعم يبحث، يبحث عن عوارضه الذاتية في ذلك العلم كما تسالمت عليه كلمة المنطقيين. هذا دعوة بلا دليل، فإن هذا لا ملزم له، ماكو دليل يدل على لابديته ووجوبه، فإن هذا لا ملزم له ولا دليل عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعترته الطاهرين.